باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اعلى عمل روحي في الحياه الروحيه كلها من غير ما نفكر كتير واسالكم هي الصلاه، لان الصلاه لما تكون صلاه حقيقيه بتنقلنا لمرحله اسمها التواجد مع الله في الحضره الالهيه. انا واقف قدام ربنا وربنا قدامي سامعني، بيسمع اللي انا بقوله ومستني اللي انا بقوله وعاوز يرد كمان على اللي انا بقوله. دي نمره واحد. فالصلاه حلاوتها في انها بتخلينا ننتقل لمستوى من التواجد ثم مستوى من الشركه. يعني ايه؟ بيوصل الانسان مع كتر الصلاه ان ارادته زي اراده ربنا وتفكيره بقى زي تفكير ربنا، مع الفارق في عدم محدودية تفكير الله، لكن بيقرب ويفهم ربنا من خلال الصلاة. وأعلى صلاة في الكنيسة بقى مش اللي بتنقلنا لمرحلة التواجد أو لمرحلة الشركة، أعلى صلاة في الكنيسة اللي بتخلينا نتحد بالله، نخلينا نتحد بالله. والصلاة دي متاحة وكلنا عارفينها. الصلاة دي هي صلاة القداس الإلهي اللي عادة بتنتهي بأنك تقتني المسيح اقتناء كامل داخل جسدك. والاتحاد ده أعلى أعلى نعمة في الكنيسة أعطاها الله للإنسان. طبعا نعمة المعبودية ما أقدرش أقلل منها لأن بتدينا الطبيعة الجديدة وبتدينا استحقاقات التناول، لكن طول ما احنا كبرنا احنا ناسيين المعمودية، لكن الحاجة اللي احنا عايشينها وفاكرينها حتة التناول دي. النهاردة في وقت محدود هتكلم معاكم على كذا نقطة. ليه التناول مهم؟ ودي مش تاخد وقت كتير قوي لأنكم كلكم عارفين الإجابة بتاعتها. يا ترى هل كل اللي بيتناولوا بياخدوا فعاليات التناول؟ ده سؤال تاني. وده دخلنا في سؤال ثالث، مين هو المستحق انه يتناول ومين المش مستحق انه يتناول؟ والسؤال الرابع، ازاي استعد للتناول؟ يعني عبارة عن مجموعة من العناوين كده، كل عنوان هناخد فيه مع بعض 5 دقائق. ايه اهمية التناول؟ شوفوا بقى، مش انا اللي هقول، ربنا يسوع المسيح اللي وهب لنا جسد ودمه بيقول كده في يوحنا 6. اجيب لكم 3 آيات من يوحنا 6. الآية الأولانية بتقول: إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليست حياة فيكم. إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليست حياة فيكم. يعني ربنا عاوز يقول إيه؟ لما أنا أقول لك أنت ما فيكش حياة تبقى أنت إيه؟ ميت. يعني ربنا عاوز يقول كده ان الانسان اللي ما بيتناولش وحارم نفسه من المناوله، لو له كل مظاهر الحياه والحيويه وغني وعنده فلوس وعنده عز وعنده ولاد وصحته زي الفل وبيعمل شيكاب في اوروبا كل 6 أشهر والدكاتره كل ده، انت بالنسبه لي ميت ميت ميت. وعلشان كده تلاقوا ناس كتيره قوي بتبقى حزينه ومعاها حق لما يجي يقول اعمل معروف يا ابونا تعال لنا افتقاد، ده بابا ما تناولش بقاله 10 سنين. لما واحده تقول بابا ما تناولش بقاله 10 سنين، او واحده تقول ماما ما تناولتش بقالها 10 سنين، كان لسان حالها بيقول بابا ميت بقاله 10 سنين، ماما ميته بقالها 10 سنين. وعشان كده اللي منكم انتم فترات التناول بتبقى بعيده بين كل فترة وفترة، اعرف كده ان المسيح بيقول لك الكلمة ليست لكم حياة فيكم. الآية الثانية البين لنا سر التناول، يقول من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. يعني التناول مهم جدا من أجل دخول السماء. وعلشان كده أبونا يصرخ في آخر القداس في الاعتراف الأخير ويقول أؤمن أؤمن واعتقد أن هذا هو الجسد، يعطى لمغفرة الخطايا، كمل، وحياة أبدية لمن يتناول منه. جابها منين أبونا دي من القداس؟ جابها من يوحنا 6، لأن المسيح قال كده أنا هديه حياة أبدية وأقيمه في اليوم الأخير. يعني مفيش موت، يبقى أنت من غير مناولة في الآية الأولانية ميت، ولو اتناولت أنت حي وأنا أقيمك في اليوم الأخير. والآية الثالثة اللي كلكم حافظينها بتقول من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. يعني المناوله ليها فاعليه سريه انت مش حاسسها، زي دواء بيمشي في جسمك بيعمل حاجه ما انتش حاسسها دلوقتي. من غير المناوله دي لا يمكن تبقى ثابت في المسيح ولا المسيح ثابت فيك، كانك مغروس جواه. ده كل ده اللي بيعمل التناول. يعني اتربينا من صغرنا يمكن على احنا لازم نتناول من غير ما نفكر فاعليه سر التناول في حياتنا شكلها ايه. السؤال الثاني، احنا قلنا اللي بيتناول قدام ربنا حي مش ميت، اللي بيتناول قدام ربنا ثابت في المسيح والمسيح ثابت فيه، اللي بيتناول قدام ربنا له حياه ابديه. طب سامحوني، احنا عندنا كل يوم حد ملايين بيتناولوا على مستوى مصر، هل كل الناس اللي بيتناولوا ثابتين في المسيح؟ هل كل الناس اللي بيتناولوا لهم حياه ابديه؟ هل كل الناس اللي بيتناولوا المسيح هيقيمهم في اليوم الاخير؟ رايكم ايه؟ ولا لا؟ ما تردوا عليا خايفين ليه؟ الحقيقه لا، الحقيقه لا. اكبر دليل على الكلام ده مثل قاله قداس البابا شنوده. قال ايه في المثل ده؟ قال في 11 اتناولوا مع المسيح جسده الحقيقي ودمه الحقيقي، بس الحقيقه اللي كمل معاه لغايه الصليب واحد بس اسمه يوحنا، وتسعه حصل لهم ايه؟ هربوا. واحد فيهم كان ماشي معاه لغايه البوابه بتاعه رئيس الكهنه، ولما اتزنق انكروا 3 مرات. يعني صحيح خدوا جسده لان قال كده هذا هو جسدي وهذا هو دمي، قال كده المسيح. يعني هم من ناحيه تناولوا اتناولوا، لكن المناوله ما منعتهمش من السقوط. المناوله فيها قوه صحيح، بس ما منعتهمش من الخوف وما منعتهمش ان هم ينكروا المسيح. يبقى الخطر اللي احنا عاوزين نقف عنده النهارده، مش كل انسان بيتناول هيخش السماء، لاحسن يكون الواحد بيخدع نفسه بيعمل مصايب بس محافظ على الشكل، يقول لك الا قداس الحد الاول بصحاله من الساعه 5. طيب من الحد الساعه 9 لغايه يوم السبت اللي عملت اللي بعدي عملت ايه؟ انكرت وبعت وسبيت وشتمت ولعنت وسرقت وعملت كل حاجه، بس الا المناوله، لان المسيح من ياكل جسدي ويشرب يثبت فيه وانا فيه، وقال كده ان له حياه ابديه، فعشان حياه ابديه لازم اتناول. ايه رايكم في المغالطه اللي احنا فيها؟ طبعا اللي بيتناول من غير ما يكون مدرك فعليه سر التناول، التناول ده مش هيعمل معاه حاجه. وعلشان كده، علشان كده ناس كتيره قوي 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 مش فاهمه اللي احنا عاوزين نقوله. وده دخلنا للمحطه الثالثه في موضوع النهارده، مين المستحق التناول ومين الذي لا يستحق التناول؟ ايه رايكم؟ لان في ايه في منتهى الصعوبه قالها بولس الرسول في رسالته لاهل كرونسوس الاولى الاصحاح 11. الايه دي بتقول ايه؟ كل من اكل هذا الخبز وشرب كاس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ كل اللي ياكله من غير استحقاق يكون ايه؟ مجرم في جسد الرب ودمه. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ كل من ياكل جسد الرب ودمه بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. طيب اللي حاسس انه مستحق انه يتناول يرفع ايده. هو الحقيقه ولا انا كمان يا اولاد اقدر ارفع ايدي. ليه؟ لان في قاعده علموها لنا الاباء في مدارس الاحد واحنا صغيرين، محدش فينا مستحق ابدا ابدا ويقدر كده بجسار يقول انا استحق ان انا اخد جسد الرب ودمه. لا، بس انا وانتم محتاجين ان احنا ناخد جسد الرب ودمه. فاحنا ما بنخشش التناول من باب الاستحقاق، احنا بنخش التناول من باب الاحتياج. وفي اخر القداس بيقول يا رب اجعلنا مستحقين ان نتناول من قدساتك التي هي للقديسين. لكن بصراحه عشان ما تتخضوش، ما حدش فينا يستحق. لدرجه يا اولاد في الخلاجي لو فتحتوه قبل القداس ابونا كده في صلوات سريه لازم يصليها، احد هذه الصلوات يوقف ابونا كده قدام الهيكل ويقول له اسمع يا رب، انت عارف اللي في قلبي وعارف ان ما استاهلش لا امد ايدي على المسبح ولا امد ايدي على جسدك ولا امد ايدي على اي حاجه، انت عارف يا رب ايه اللي في قلبي وانت تعلم يا رب. وباخر قداس ابونا يصلي يقول ايه؟ ومن اجل خطاياي خاصه ونجاسات قلبي، من اجل خطاياي ونجاسات قلبي. يعني ابونا نفسه مرعوب وركبه بتخبط واسنانه بتخبط بس ما بتشوفوش في الجلابيه والدنيا، لكن بيبقى مرعوب جدا لانه عارف انه ما يستحقش انه يتناول. فما حدش فينا مستحق انه يتناول، لان في واحد يقول يا ابونا انا مش مستحق ان انا اتناول عشان عملت الخطيه الفلانيه. الحقيقه حتى لو ما عملتهاش يا حبيبي، احنا ما حدش فينا يقصر ان يرفع ايده يقول انا مستحق ان انا اتناول. امال يعني انت قفلتها علينا؟ يعني انت جاي تقول لازم ناكل جسد الرب ودمه عشان نثبت فيه ويثبت فينا ويكون لنا حياه ابديه، وبعد كده تقول ما حدش فيكم مستحق انه يتناول؟ ايوه انا بقول ان انا مش مستحق، بس من نعمه ربنا عليا بالرغم من عدم استحقاقي دعاني ان انا اكل جسد ودمه، وما دام ربنا دعاني ما اقدرش ارفض الدعوه حتى لو ما كنتش مستحق. حتى لو ما كنتش ايه؟ مستحق، بس ربنا دعاني. هعرف دلوقتي بقى ايه هي الاستعدادات او الشروط او الحاجات اللي لازم نعملها علشان نحس بقيمة النعمة اللي ربنا ادهلنا لما دعانا ان احنا نأكل جسده الحقيقي ودمه الحقيقي. يعني ايه المفروض اللي يخليني مستحق ان اتجاوب مع نعمه ربنا اللي دعاني؟ ما هو كده كده مش مستحق، بس اقول ما دام ربنا دعاني يبقى هو شايف فيا امل، فيا شايف لازمه ان ممكن اعمل حاجه، بس انا علي اعمل حاجه. ايه اللي انا اعمله؟ ايه اللي انا اعمله؟ هنحط شويه نقط. النقطه الاولانيه اللي لازم تعملها قبل ما تتناول علشان ما تبقاش مجرم في جسد الرب ودمه هي التوبه والنقاوه. هقول لكم حتة قول. عارفين الأنبر ويس؟ اسمعوا الأنبر ويس؟ أنبر ويس القديس اللي هو اتبنت الكاتدرائية اتبنت في الأرض بتاعت الأنبر ويس دي، القديس الأنبر ويس اللي كان بيبيع ملح ومعاه جمل، فاكرينه؟ أنبر ويس ده قال قول حلو قوي. قال إيه في القول ده؟ قال من يريد أن يستقبل المسيح في أحشائه، تاني من يريد أن يستقبل المسيح في أحشائه، خليكم معايا في اللي هقوله، فعلى أحشائه أن تكون نقية في نقاوة أحشاء العذراء. تاني اللي عاوز يستقبل المسيح في أحشائه فلابد أحشائه تكون في نقاوة أحشاء مين؟ الست العذراء. طب دي نجيبها منين؟ هو احنا كل ما نفتح باب عشان نتشجع يتقفل في وشنا؟ هو حد فينا يعرف أحشائه يخليها في نقاء أحشاء الست العذراء مريم؟ الحقيقة بالعقل كده مش ممكن، بس برضو بعمل نعمة ربنا ممكن. ازاي؟ انت عليك انك تقدم توبة لربنا وتطلب منه وتقول له روح قدسك ده زي ما طهر الحشى البتولي، تعالى نقي قلبي عشان قلبي يكون مستحق انك انت تيجي وتقعد فيه. مين فينا يا ولاد لو عنده ضيف عظيم هيعزمه على انطريه كل بقع او ارض كلها تراب، الا يجتهد طول اليوم ان يروق البيت وينظف البيت ويمسح البيت؟ هو ده عمل التوبة، ان بقدر الامكان الانسان يقف قدام ربنا قبل ما يتناول الليلة اللي قبل المناولة دي لابد ان يقضيها في حساب مع النفس والتوبة. احنا مشكلتنا ان احنا بنتناول وما بنتغيرش، بنتناول وما بنتغيرش. عارفين ليه بنتناول وما بنتغيرش؟ العيب مش في الذبيحه، العيب ان انا ما هيأتش نفسي لاستقبال المسيح. فما تبتش، ما تبتش، علمونا كده ان الليله بتاعت التناول لازم تقعد فيها مع نفسك شويه وتهدى وتفكر في خطاياك وتقدم توبه عن كل خطيه وتطلب من ربنا يديلك نعمه ومعونه ان ينظفك من جوه، وتطلب من ربنا المعونه انك ما ترجعش للخطيه اللي انت وقعت فيها تاني. كل ده بطلنا نعمله، وعلشان كده ما بقيناش نحس بايه؟ بالتناول. اسف اقول بقينا هذا السر العظيم داخلين عليه كده بلا مهابه بنوع من انواع الاستهتار. عارفين يا ولاد الاحباش، تسمعوا الاحباش اللي هم اثيوبيا، الاثيوبيين عندهم العكس، من كتر ما بيخافوا من المناوله اول ما الولد يوصل لسن البلوغ او البنت توصل لسن البلوغ الجسدي، خوفا من ان تجيلهم حروب نجاسه حتى على مستوى الفكر، ممنوع يتناولوا خالص. تلاقي عندهم كده قوانين كده غريبه قوي، مش قانون الكنيسه ده، هم الشعب من كتر خوفهم من المناوله يقول انت بتتناول عندك 13 سنه، انت كبرت ولا ما كبرتش؟ يقول له كبرت. يقول له اياك تتناول، اياك تتناول، تتناول لما تتجوز. ما هو قبل الجواز انت عرضه لحروب، او هي قبل الجواز عرضه لحروب، ممنوع حد يتناول. انا فوجئت لما قابلت بعض الناس الاحباش البسطاء، بقول لهم بتتناولوا؟ يقولوا لي لا لسه. بقول لهم ليه؟ قالوا عشان لسه ما اتجوزناش. فانا ما فهمتش. قلت لهم ايه علاقه انك تتجوز بانك تتناول؟ ده مش شرط. انا افهم تتوب، اه تتعمد، اه تتعمد وتتوب وتتناول، دي ماشيه اوكي، يعني من غير معموديه ما ينفعش تناول، من غير توبه ما ينفعش تناول. لكن يعني قلت ما احنا عندنا رهبان مش متجوزين بتعمل. قال لك لا، دول قديسين، دول رهبان، دول ما نستاهلش نمشي على التراب اللي هم بيمشوا عليه، لكن احنا نجسين، احنا في نجاسه. ايوه، ما هو ربنا ممكن يغسل، ربنا ممكن يجدد، ربنا ممكن يعمل حاجات كتير قوي، والمناوله هتبقى احد الاساليب اللي ربنا يستخدمها. لا ابدا. فشوفوا هم قد ايه التدقيق وصل معاهم 180 درجة، واحنا التسيب معانا بقى ها. توبة يعني ايه؟ علاقة التوبة اساسا بالمناولة؟ مفيش توبة ولا حاجة. اذا ما كانتش خطية وجع ضميري قوي وكسراني قوي 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 قوي، ما اروحش اتوب واعترف. طب والكذب؟ طب والشتيمة؟ بقول لواحد طب والكذب؟ قال لي انا تاجر. يقول لي بقول له كذب؟ قال لي ما انا تاجر. يعني ايه؟ يعني معايا لايسنس، معايا رخصه، معايا تصريح. مثلا التاجر يصرف له 100,000 كذبه في الشهر مثلا ويجددها بقى. انا مش فاهم الحقيقه، بس خلي بالكم قد ايه احنا وصلنا لدرجه ان ما فعلا مش حاسين ان احنا بنهيئ قلبنا ولا جسدنا لاستقبال المسيح. وعلشان كده عند ناس كتيره المناوله فقدت احساسنا بيها، فقدنا احساسنا بيها، بقت مجرد ممارسه قبل امتحان او قبل عمليه، لكن اتحاد بالمسيح مش على بالنا خالص. يبقى اهم شرط هو التوبه، وانك تطلب من ربنا هذا القلب النقي وهذه النفس النقيه. اثنين، ثاني شرط لازم اتممه قبل التناول، الاعتراف، والاعتراف الحقيقي. يعني ايه الاعتراف الحقيقي؟ اول حاجه عاوز اقولها، الاعتراف بيعمل ايه؟ كان زمان في العهد القديم كان الكاهن يقف قدام باب الخيمة أو قدام الهيكل، والخاطي يجيب خروف أو يجيب طور أو يجيب ذبيحة ويقف بيه قدام باب الهيكل ويقر بخطيته. خلي بالكم الذبيحة اللي هتتذبح دي رمز مين؟ للمسيح ودمه. فالكاهن يقول الرب نقل عنا خطيتك، لا تموت، فالخطية تتشال من علي لحساب راس الذبيحة. ده اللي بيحصل في سر الاعتراف. في سر الاعتراف يا جماعة، أبونا لما بيقول طهرنا باركنا حللنا، بفعالية الروح القدس اللي جوه سر الكهنوت وجوه سر الاعتراف، الخطية تتاخد مهما كانت قذارتها ومهما كان تقلها ومهما كان بواخدها، وانت بتنطقها من بقك تختفي وتتلاشى في دم المسيح. فهو بياخدها لحساب دم المسيح، بياخدها من حسابك انت. انت عارفين ان في المحاسبه دائم ومدين. انت ايه؟ مدين. انت مدين، مديون بالايه؟ بالخطيه بتاعتك. تروح تغفر فيعطيك البر في دمه. فتتصور، تتصور انك انت متجاسر داخل بخطيتك وبلاويك عشان تاخد الجسد والدم. ما ينفعش. وعلشان كده لازم يكون في اعتراف قبل التناول. والمشكلة الخطيرة، سامحوني لما اتكلم معاكم بصراحة ومحبة، بشوف ناس كتير قوي بتتناول كل اسبوع ويعترف مرة كل 6 أشهر. انا عندي ولد بيعترف مرة في ليلة ابو غلامسيس، بيعترف مرة في السنة في ابو غلامسيس. فمرة قابلته كده في نص السنة يعني، فبقول له اخبارنا ايه؟ قال لي لسه. قلت له لسه ايه؟ قال لي على بوغلمسيس الجاي. فات نص سنه. طيب يعني انت ما وقعتش في حاجه، ما تلخبطتش في حاجه، مش مستحق او انك تقف قدام ربنا بانتحاق وتقر بخطيتك ومحتاج تحليل الكاهن اللي هينقل خطيتك بحساب دم المسيح؟ ناس كتيره قوي اللي هيقول لك الاعتراف صعب على قلبي. انا موافق ان ممكن يكونش حاجه مبهجه عند بعض الناس لان من خجلها، لكن من غير اعتراف مش هيتنقل الحساب بامر الكهنوت حساب دم المسيح. فلازم يكون عندي سر اعتراف. وعندي العكس بس في حالات قليله، يعني الماجوريتي او الاكثريه تعمل ايه؟ تتناول من غير ايه؟ ما تعترف. لكن عندي حد كده من يعني عندنا من ولادنا بس عامل زي الاحباش، يعني عامل زي يعترف مره كل شهر ويتناول مره كل سنه. الحقيقه ده صح ولا ده صح؟ فاحنا لازم يكون عندنا نمرة واحد توبة ونقاوة قبل كل قداس بقف قدام ربنا حاسب نفسي. وعلى الأقل على الأقل يعني إذا ما كانش كل شهر يبقى كل شهر ونص أو كل شهرين بالكتير قوي قوي لازم أعترف عشان أقدر أتناول. وعشان كده بعض الأباء يقول لابنه لو اعترافك عد عليه أكتر من شهرين ما تتناولش تاني قبل إيه ما ترجعش. عاوز يفكره إن في حاجة قبل حاجة. يعني ايه حاجه قبل حاجه؟ لازم يكون في سلطان او في مغفره للخطيه علشان لما تخش تحس ان المسيح داخل قلب نقي وقلب ابيض. ثلاثه حاجه كمان مهمه قوي قبل التناول نراجعها مع بعض، اسمها الاستعداد. الاستعداد الروحي واتكلمنا عنه بالصلاه بالتوبه بالنقاوه، ان انا اقعد واحاسب نفسي وأقدم إقرار عن خطيئة ربنا وأطلب منه المغفرة. في حاجة كمان اسمها الاستعداد الجسدي. يعني إيه الاستعداد الجسدي؟ يعني أقول لكم حاجة على سبيل المثال. مثلا طبعا جوه سر الزيجة العلاقة الجسدية بين الرجل وزوجته علاقة طاهرة جدا لأن ربنا هو وضع هذا الناموس. لكن لما يكون هنتناول الكنيسة تقول لا، لابد ان الانسان يكون مستعد جسديا فيحترس حتى من العلاقة الزوجية. يمكن ما حدش بيقول لكم كده بس انا بقول لكم دلوقتي كده عشان قبل ما تتجوزوا تبقى عارفين ان حتى في استعداد جسدي وطهارة جسدية قبل الايه؟ التناول. حاجة كمان اقولها لكم على تقليد كان جميل زمان قوي. زمان يا جماعة في الستينات كانت الدنيا بسيطة. يعني انت دلوقتي بتنزلوا تعملوا شوبينج مره كل شهر على الاقل، مع كل مرتب بتقبضوه اللي بيقبض فيكوا لازم ينزل يشتري حاجه جديده. احنا ايامنا كان اللبس قليل والدنيا عيشه بسيطه على قدنا، فكنا مثلا في الستينات هو لبس الشتاء في عيد يناير ولبس الصيف في عيد ابريل او عيد مايو، هو ده الطقم الصيف وطقم الشتاء. فكان عندنا تقليد في بيوتنا حلو قوي قوي، عارفين ايه التقليد ده؟ لبس العيد يتلبس يوم العيد ويتقلع طول الاسبوع. ما تلبس تاني الا انت يوم الحد اللي انت راح تتناول فيه. فكنا اوتوماتيكلي كده نفضل نسميه لبس العيد لغايه العيد اللي بعده. العيد اللي بعده يجلب اللبس القديم، فيبقى لما نقول لبس العيد يبقى بتاع اللي بعده. تاخدي بالك فنقول ايه؟ يعني على طول كده. فين لبس العيد؟ ليه؟ اصل التناول. عايز اقول لكم ان زمان كانت الامهات مهتميه جدا بسر التناول في حاجات بسيطه قوي بس كانت بتفرق في معناها. يعني كان يبقى يوم بايخ قوي لو والدتي مثلا شافتني بعد التناول مثلا ماشي الحال صيف شتاء، حتى في الصيف لازم تلبس شراب يوم التناول. انا بالنسبه لي كان يعني حاجه بايخ او حاجه مضايقاني، بس على الاقل البيت سلمني زي ما الكنيسه سلمتني ان اليوم ده يوم مختلف عن بقيه ايام الاسبوع. يوم مختلف، يوم ربنا. احنا بسبب اهمالنا الحاجات البسيطه دي قلنا بقى ربنا ما يجيش على الحرف، ربنا ما يجيش على الحرف، ربنا ما يجيش على الحرف. مسحنا الحاجات البسيطه فبقى يوم الحد اللي بتناول فيه زي اي يوم تاني في الاسبوع. فخلي بالك، خلي بالكوا لما تبقوا امهات سلموا اولادكم، لان اللي بيتسلم في البيت اقوى صدقوني بيسلم في مدارس الاحد. مدارس الاحد بعد كده تيجي بتلمع لكن الاساس دايما البيت. فلا بد ان يكون هناك استعداد للتناول. اديكم امثله. هل ممكن واحد بيتفرج على فيلم اجنبي او مسرحيه او فيلم مصري في التلفزيون اللي ما بقاش يقفل 24 ساعه في اليوم لغايه الساعه 3 صباحا وقايم على الساعه 8 على القداس هيكون مركز في القداس؟ طب ده مطلوبش منك تلبس شراب بعد ما تتناول ولا ما تلبس ماشي. دي قصه بالنسبه لي، في حاجه ابسط كتير قوي. انت استعديت انك تحاول تنام بدري؟ حاولت ليله القداس تقول حته التسبيحه؟ تقف قدام ربنا وتقول ترنيمه بتحبها؟ تقف وتقول له تعالى وادخل يا رب واملك قلبي، انا بكره هفتح قلبي عشان انت تخش. ممكن تيجي يا ربي وتقعد وتتربع وتملك حياتي كلها. الكلام ده ما بقيناش نقوله، فاقول لكم النهارده بقت ايه. ماما بتقول لك اصحي يا بنت القداس، اصحي يا بنت القداس، اصحي يا بنت القداس، وفي الاخر بتقول ايه، مش هتناول النهارده يا ماما. انبسطتي يعني؟ تبسيها بقى يعني، خلاص بقى ابعدي عني. الحقيقه لو كان الانسان من ليلتها استعد للقداس، مش العروسه بيعملوا لها ليله ما علينا يعني، انتوا واخدين بالكم، استعداد للفرح. لو احنا قضينا ليله تسبيحه او ليله ترنيم او ليله قرايه كتاب مقدس او ليله مختلفه، مش هتفرج على تلفزيون الليل، مش هتفرج يعني هتفرج، او هنام بدري 11 يعني هنام 11، وانهي حياتي الليلادي بصلاه علشان بكره اكون مسعد. هتقوم فايق، اول ماما تقول لك الاولاد تلاقي نفسك فريغه قمت من على السرير. لكن احنا مش عارفين احنا داخلين على ايه، ولا عارفين داخلين على حاجه قيمتها ايه، فبقى يوم زي اي يوم. ولما يصحونا بنزعق فيهم عشان القداس، لان مش حاسين بالنعمه ان المسيح بنفسه هيخش بيت. ده ناس لما بتعزم كاهن بيعملوا له كيكه ومش عارفوا ايه، ولما بيقولوا يا ابونا تعالى صورنا النهارده وعارفين ابونا جاي، جيبوا له يا جاتوه يا حاجه كده. تصور بقى المسيح نفسه هيخش جواك النهارده، عملت ايه عشان تستقبله؟ وترجع تقول لي انا سرحان طول القداس ومش حاسس بالقداس، ما انت مش هتقس لانك ما استعدتش، لا على مستوى الروح استعديت ولا على مستوى الجسد. الجسد مش عندنا هو القيمه الاساسيه، بس لما بستعد على قيمه الجسد علشان افكر الروح فتبقى الروح يقظه، فلما الجسد يستعد من قبليها الروح تبقى صاحيه من بدري قوي. يبقى الواحد مالي القداس الساعه 5:30 علشان القداس الاولاني صدقوني عينه تفتح 5:30 من غير ما المنبه يضرب. ليه؟ ما هو عشان مستعد من ليلتها قايم متشوق الصبح. قلنا التوبه والاعتراف والاستعداد، اربعه ودي نقطه مهمه قوي، المصالحه وعدم الخصام. فعلا لو انت مخاصم حد، لو انت مخاصم حد وشايل من حد، المفروض ما تتناولش. يعني كل واحد كده يجيب لست كل الناس اللي يعرفها، يقول فلانه دي مثلا، انت تقولي فلانه دي مش طايقاها، وفلانه حماتي دي واقفه بزوري، واخت جوزي بقى يا نهار ابيض دي المراره، ومش عارف مين دي الايه. انت حكمتي على نفسك كده ان ما ينفعش تتناول. مش انا اللي قلت كده، امال مين اللي قال؟ ربنا يسوع المسيح قال ايه؟ قال اذا قدمت قربانك الى المذبح وتذكرت ان لاخيك شيئا عليك، اذهب اولا اصطلح مع اخيك. وعلشان كده الكنيسه عملت في اول جزء في القداس صلاه اسمها صلاه الايه؟ الصلح. صلاه الصلح هتكون مصالح مع ربنا ومصالح مع اخوك. وعشان كده تنتهي صلاه الصلح دي بقبله، ان كل الناس تقبل بعض. دي علامه ورمز للصفح والمحبه الاخويه. طيب فلانة، وخاصة البنات ما بينسوش، فلانة عملت فيا حتة فرق محدش يقدر. طب انا هقول لك حاجة، على الأقل تكوني مش كركاة، على الأقل وأنت بتعترفي مش تقولي فلانة غلطت في حقي، تقولي فلانة وإن كانت غلطت أنا مش قادر أسامح فأنا الخطية يا بولا. اني وانا داخله اتناول اقول له انا عارفه ان قلبي مش صافي من ناحيه فلانه، بس انا داخله مش عشان مستحق اتناول، انا داخله بتناول عشان اخد قوتك وارجع واصالحها. طيب فلانه دي بعد ما بصالحها بتغلط فيا، على الاقل ما تكونيش كرهاها ولا تحملي اي شعور سلبي ناحيتها. لكن تصوروا اي رياء، اي رياء واي كذب. لما مثلا يكون في الكنيسة عندنا 400 شماس، كل 50 شماس عاملين شلة وبيكرهوا التانيين، أنا ما بقولش ده عندنا، أنا بقول فرضا. أنا بفترض حاجة تانية، 3-4 كهنة في كنيسة وكل كاهن متسلط ومنفرد برأيه، وسوري يعني من قلبه ممكن ما يكونش بيحب أخواته الكهنة زي ما المفروض يحبهم، يتناول إزاي ويقدس إزاي؟ كذب بكذب، ده مش صح. بس الكلام اللي أنا جبته فيه أنا ككهنة أجيبه فيك أنتوا كمان، ما ينفعش إنسان يتناول وهو مخاصم، إلا إذا كان أب الاعتراف قال له أنت استوفيت كل أعمال المحبة فاختصر الإنسان ده. وحتى لو اختصرت الإنسان تختصره عن شرط واحد، تكون من جوه مسامحه وتكون من جوه ما بتدينهوش. يا نهار أبيض، ده أنا خايف لو الكنيسة رجعت للشرط ده وجي أبونا كده قبل كل قداس، احنا بنقول اللي جه بعد الإنجيل ما تناولش. لا 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 لا، في حاجة أهم، اللي كاره، اللي شايل، اللي مش قادر يسامح أي حد يمتنع عن التناول النهاردة. أخاف 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 إن المناولة اللي كانت تاخد ساعة وقت هتاخد تقريبا ربع ساعة، لأن لو إحنا فحصنا قلوبنا بكل أمانة هنلاقي في ناس زعلانين منها، وناس مش قادرين نسامحها، وناس مش قادرين نغفر لها. فساعتها اللي بيخش بياخد دينونة ما بياخدش مغفرة، إلا إذا كان داخل بيقول يا رب ساعدني، أنا ما استاهلش أتناول، بس باخد جسدك ودمك عشان تساعدني أحب فلان وأسامح فلان. إحنا قلنا كم شرط لغاية دلوقتي؟ توبة، الاعتراف، الاستعداد الروحي والجسدي، بعد كده إيه؟ المصالحة. آخر نقطة عشان ما أطولش عليكم، جهاد ما بعد المناولة والاحتراس. أرجع تاني لفكرة الشراب الأبيض الخنيق بتاع الصيف ده اللي كان متعب جدا. الفكرة بتاعت الأهالي لما كان يقول لازم تلبس حاجة في رجلك بيحسسونا إن دم المسيح ماشي فين؟ في دمك، فشوف أنت بقى لو اتعورت هيحصل إيه؟ هي دي فكرتهم البسيطة. إن دم المسيح ده هيسيل لو دخل في الجسم، زي ما تلبست حاجة في رجلك أنت ممكن تتعور، أنت أنت أنت, انت شايل المسيح واحد كده يعني، هم فكرهم كده. هم كان كل فكرهم إن يقول لك إيه؟ وكان بقى بعد المناولة 48 ساعة الأم أو الأب يمسكوا لازم يقول له أنت متناول، أنت نسيت ولا إيه؟ يا متناول يا متناول، يعني أي غلطة بقى الإرهاب الأسري بقى العنيد، يا المتناول كده بقى. فكانوا دايما عاملين زي بتوع لعيبه البالي كده، نمشي على طراطيف صوابعنا بعد ما نتناول في رعب لمده 48 لغايه ما ينسوا يعني، لغايه ما نقرب من المناوله اللي بعدها. انا كنت عايز اقول لك ايه؟ ان على قد ما في نعمه في سر التناول وقوه ومعونه، على قد المناوله عمرها ما تعصمك من الخطا. يعني مش عشان انت شلت المسيح بقى خلاص بقى بقيت يعني، لا لا لا. هدي لك مثل صغير، انت متناول وجاب عربية جديدة عزيره تمنها مثلا 150 ألف جنيه مثلا، ويعني 150 ألف جنيه بقى، ويعني يعني عربية جديدة كده بقى لها أسبوع، وانت خارج من المناولة لقيت واحد ماشي وراح شلك المراية بتاعتها، حتى ما هداش يعني، معانا الغيظ ما هداش يعني، الشارع ضيق قوي وانت راكن صف تاني، وجات عربية راح شلت المراية بتاعتك وشفتها بقى بتدشدش قدامك كده وانت طالع من المناولة، هتقولي الرب أعطى الرب أخذ فليبقى اسم الرب مبارك. هتقول استنى يا حبيبي، استنى يا حبيبي أديك لقمة من القربانة اللي خارج جام القداس، هتعمل كده؟ ده انت هتلاقي الضغط عيلي وعينك أحمرت ودنك ترتقب وتعبان ومتضايق يعني أشكر ربنا أنك عرفت تمسك نفسك. معنى كده إيه؟ إن على قد ما النعمة موجودة في حياتنا، لكن أي نعمة بتعلمنا الكنيسة محتاج معاها جهاد وضبط نفس، لأن ممكن أكون متناول وأنزل. طب بلاش دي، بلاش المراية، أقول لكم حاجة أبسط بكتير ممكن تحصل في أي حد فيكم، أنت مستعجل بعد المناولة وخرجت لقيت عربيتك قدامها عربيتين صف تاني، يعني لا تعرف تطلع قدام ولا تعرف ترجع ورا، تعمل إيه؟ أول خمس دقايق تقول ربنا هيبعتها، يلا ملاك مخيل، يلا مرجركس اي حد ابعت، وبعدين تزق في عربيته تلاقيها وعامل ايه؟ شدد الفرامل ومعشقها، يعني عايز 10 رجاله يزقوها، فتبتدي مع الوقت وشك يتغير شويه، وبعدين تتضايق وبعدين واحد يجي يسخنك بقى، بعت عدو الخير عشان المناولة اللي انت واخدها دي طيارة، يقول لك الناس ما اللي حصل لها كده، ما بقاش عندها احساس خالص. انت مش ناقص. انت مش ناقص. بس واحد بيسخن كده، بيسخن كده. وبعدين يقول لك زمر له، فانت تزمر له، يقول لك تلاقي سمعك ومطنش. المهم يعني عادة بينزل، عادة بينزل وتحصل خناقة. اللي انا عاوز اثبته لك ايه؟ اللي انا عاوز اثبته لك ايه؟ ان المناولة فيها قوة وخلاص، لكن لا تعصم الانسان من الخطأ. وعشان كده اللي اخد المسيح وشايله من كتر ما هو محرص عليه يخلي باله اوي اوي من القيمة اللي اخدها، فمهما حصل. وعشان كده كان الاباء القديسين في البرية لما في قول اباء معروف قوي بعد المناولة لهم ايه؟ بعد المناولة لهم يا اباء ايه؟ فروا فروا. يعني ايه فروا فروا؟ يعني بلاش الكلام من فضلكم اللي بعد القداس، لان ممكن الشيطان بعد القداس تبقى متناوله، واحده تيجي تقول لك شفتي فلانه، تقول لها شفتي، صوري دخلت اخر خمس دقائق في المجمع وابونا ناولها، انا مش عارفه ايه اللي عملت كده، ودي بدي 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 ونميمه وادانه، وشفت فلانه ده لبس تجيبي القداس، تقول لها معاكي حق صراحه محتاج حد يكلمها، وقاعدين نقع في نميمه. اللي انا عايز اقوله ايه؟ دي نماذج الاخطاء بتحصل معانا كلنا، ان بعد القداس وبعد ما بناخد المسيح الحرب يا جماعه ممكن تزيد ما تقلش، بس علشان انت عارف انت واخد ايه وحاضن ايه لازم تخلي بالك منه قوي. تعرفين انا فيه حاجة كده، انا بخاف من الاطفال الصغيرة النيولي بورن، يعني فيه حاجة كده معرفش الطبيعة، يعني لما امسك طفل صغير تلاقيني من كتر خوفي انه ممكن يقع من ايدي يعني اكاد اغرس صوابعي فيه، يعني خايف، خايف من الاطفال الصغير، بخاف ان تحصل له حاجة هو في ايدي. حاجة اللي انا عايز اقوله بقى، الخوف ده بيخليني اعمل ايه؟ اخلي بالي 10 اضعاف. انا عاوزك لما تاخد المسيح وانت خارج من القداس تخاف قوي على اللي انت شايله جواك. انت اخدت نعمة الملايكة بتحسدك عليها، انت اعلى من اي ملاك، لان اخرة اي ملاك يرى الله ويسجد لله، لكن انت احتويت الله بالرغم ان جسدك ترابي، فانت في لحظة التناول اعلى من اي ملاك. ومع هذا، مع هذا لازم تخلي بالك على اللي جواك، علشان لازم تحترس ولازم تجاهد. أرجوكم يا جماعة، مش عاوزين نرخص القداس ولا نرخص المناولة ونخليها مجرد ممارسة. أهم حاجة التوبة والانسحاق، إنك تخش الكنيسة وإنت حاسس إنك ما تستاهلش إنك تفتح بقك عشان الكاهن يحط جسد المسيح الطاهر جواه. فإذا كانت دي نعمة من ربنا، حسوها شوية، استعدوا لها شوية، وعلى قد ما هتستعد لها بالتوبة والاستعدادات الروحية والجسدية ليلة التناول، على قد ما هتحس بالقداس وما تسرحش فيه وتحس بقوته وبركته. ربنا يديني ويديكم ان احنا في حياتنا الروحية نستمتع بربنا. انا انسان بحب الناس قوي، وبحب اقدم محبة لكل الناس، ولما بحب حد بيكون بكون انسان مخلص وامين عليه لدرجة بجد ان اي حد يكون اكتر من نفسي. ولكن يا ابونا بجد اللي قدامي ما بيقدرش هذه المحبة ويستخف من محبتي ولا يبدلني نفس الشعور الصداقة، واحيانا كثيرة بكون رخيص في نظر وعين اللي امامي، لدرجة لما بكون في كرب او تعب لا اجد من يسأل عني. نزلت النهاردة لتظني كلمة منفعة، كيف اتعامل مع الاصحاب والناس يكون متعشم فيهم ولكن يقابلوا محبتي باستهتار ويقولوا ليا هو انت هتقرفنا؟ هو في حد يحب حد في الزمن ده؟ ارجوك انا تعبان وانصح. ان يكون عندك طاقة حب للناس يا حبيبي دي حاجة حلوة ومهمة قوي، لكن انك انت تطالب النفس او تطالب الانسان اللي قصادك بان يرد حبك بحب من نفس الدرجة او نفس المستوى، هو ده اللي معكش حق فيه، لان الناس مختلفة. ممكن تكون انت طبيعتك شخصية عاطفية وتتعامل مع انسان عقلاني، وممكن الافراط في تقديم المحبه لبعض الناس بالصوره اللي انت شايفها مش بالصوره اللي هم عايزينها تخليهم يحسوا ان هم مخنوقين من حبك. يعني فرضا انت من كتر محبتك بالناس عرفت ان زميل ليك عيان، فتاني يوم اتصلت بيه الساعه 8 الصبح عملت دكتور البرد قال لك كويس، وبعدين اتصلت بيه الساعه 12 قال لك معقول، وبعدين اتصلت بيه الساعه 5 قال لك زي الفل، وبعدين تتصل بيه الساعه 9 ده كتير شويه. يعني عايز اقول ان في اوقات كتيره قوي احنا من غير ما نحس يا حبيبي لازم نقيس درجه تقبل الناس لحبنا شكلها ايه وحدودها قد ايه، لان في احيان كتير المبالغه في اي شيء بيخنق الانسان. انت محتاج حكمه في ضبط مشاعرك، وانك انت تتعلم اذا كنت عاوز تبقى امين مع الناس في محبتك ليهم ما تطلبش الناس بالمثل، لان كل انسان ليه طبيعته وليه ظروفه، وبالتالي انت اللي محتاج تضبط عطائك شويه. صلي لهم لكن ما تخنقهمش. ابي الحبيب كثير ما اشعر اني مرفوض، كلما احاول اخدم او اكون جزء من الكنيسه اشعر بالرفض. هل هذا الرفض من ربنا ام من المجتمع الكنسي لا يريدني جزء منه؟ السؤال مبهم قوي، لان انا لا اتوقع ان في انسان عاوز يخش مجموعه يخدم فيها والناس تنفر منه الا اذا يراجع نفسه الاول. يمكن اسلوبه في الدخول اسلوب اقتحامي، يمكن اسلوبه في الدخول انه يدخل كده في الناس كأن يعرفهم بقاله كتير قوي، والناس في الاول بتبقى متحفظه. فالاول راجع نفسك لعله في اسلوبك يكون في شيء بيخليك فعلا شويه مش مرغوب. وبعد كده لما تراجع نفسك ابتدي شوف بقى الدنيا دي شكلها ايه، هل الخدمه دي مناسبه ليك ولا خدمه مش مناسبه ليك. وما خبيش عليك في بعض الاحيان احنا بنعاني من ظاهره كنسيه اسمها الشلاليه، فالشله اللي بتبقى بتخدم خدمه واحده بيبقى من الصعب اقتحامها، فمحتاج بس شويه صبر منك وشويه ارشاد من امين الخدمه دي تعمل ايه. لكن انا اعتقد ان محدش بيرفض حد في المجتمع الكنسي الا اذا كان هو داخل باسلوب ممكن يكون منفر شويه او معتد برايه قوي او ذاته عاليه قوي وعاوز اللي شايفه هو اللي يمشي. الحقيقه ما ينفعش اساسا ده يكون خادم. خادم كده بيسيب ارادته وذاته بره وجاي عشان يقول حاضر وبس، ولما يعرف يقول حاضر هيخدم خدمه كويسه. يا ابونا انا كنت عايز اقابل قدسك النهارده عشان في بنت زميلتي قالت لي انها غيرت ملتها لطائفه ثانيه، واحد اخذ منها فلوس علشان وقال لها تغير عشان هي متزوجه وعندها مشاكل. عايز قدسك تقابلها، انا مش عارف اعمل ايه سوى ان تقابل اب كاهن، اعمل ايه تاني؟ طبعا اللي بيغير الطائفه او المله علشان يحصل على تصريح جواز او طلاق او واتيفر، يعني سوري مش تصريح جواز، عشان يحصل على طلاق من المحكمه بسبب اختلاف المله، ده بيتلاعب ضد وصيه المسيح بدل ما يواجه المشكله. فلو ليها اب اعتراف ارجوك تبلغه، لو ملهاش اب اعتراف انا ممكن جدا اقابلها بس من خلال النظام الكنسي. يعني ايه النظام اللي حاطاه؟ يعني تيجي حضرتك او حضرتك تكتبي اسمها وتحجزي لها وتاخد دورها في وسط دور الناس، حتى لو في وسط الاعترافات اقابلها، لكن ما بيبقاش عندي وقت تاني ان انا اقابل فيه حالات خاصه. يعني في وقت الاعترافات وده حوالي 5 مرات في الاسبوع، فممكن جدا. أبي الحبيب حضرت خصيصا من شبرا لأستمع لرأيك. طيب أنا مرتبط بكتاة وبنحب بعض جيدا ونعرف شخصيات بعض ومرتبطين ببعض أكثر من اللازم، وتقدمت لأهلها لطلبها من والديها الذين يقع منزلهم بمدينة الرحاب، وأنا من سكان رود الفرج، والمختصر إن أهلها عاوزين مني تغيير وظيفتي حيث ان اعمل بشركه كبيره مثل موبينيل منذ 11 سنه وليا وضعي في الشركه واعمل مندوب مبيعات، واهلها لا يريدون هذا العمل لانهم عايزين شخص ذو وضع افضل ولقب افضل من مندوب مبيعات وانا لا استطيع، فماذا اعمل؟ وهل يعتبر هذا تنازل؟ واخاف ان يكون هناك تنازلات اخرى مع اهلها، واخاف اهلها يتدخلوا في حياتي اكتر من هذا، فماذا افعل؟ هو بس في نقطة قبل ما تروح، ما كانتش البنت مدية خبر لأسرتها بيك وبشغلتك؟ ما دام انتوا كنتوا يعني المفروض عارفين بعض قبل ما تتقدم لها، المفروض كانت تكون هي اديت خبر لأهلها، فيبقى في حاجات بانت قبل ما تروح. هنا يا حبيبي ما اقدرش اقول لك تسيب شغلتك او تتنازل او ما تتنازلش، ده قرار شخصي خاص بيك. يعني فرضا دي الشغلة اللي انت مقتنع فيها وبيها وممكن تكون موهوب فيها وتجيب لك دخل اكتر من اي دخل تاني، وانت من جوه ساتسفايد انك انت بتشتغل شغلانة ربنا اديها لك موهوب فيها. يعني انت بتاع بيع، تعرف تبيع اي حاجة لأي حد، دي حاجة موهبة مش عند كل الناس. فلو انت متمسك بالشغلانة انت تكلم البنت قول لها انا لو اشتغلت اي شغلانة تانية مش هكون ناجح فيها زي الشغلانة اللي انا ناجح فيها دلوقتي، وبعدين الشغلانة دي مع الوقت سنة اتنين تلاتة كمان هبقى شغال من مكتبي وتحت ايديا مندوبين مبيعات، لان هترقى في يوم من الايام وهيبقى اسمي رئيس قسم تسويق، رئيس قسم مبيعات، واتيفر التايتل هيكون شكله ايه، او مدير المبيعات. فنصبر شويه لان يعني ما نضيعش فرصه بالشكل ده. لو البنت اقتنعت برايك ممكن تاثر نسبيا في راي اهلها، لو ما اقتنعتش برايك لازم تبحث حاجه اهم، هل هم رافضينك كليا وموضوعيا؟ ودي يعني زي ما بيقولوا كده مش عارف اقولها ايه، تلكيكة يعني، اوكي، ولا هم قابلينك فعلا وحابينك بس هي دي المشكلة؟ لان لو كده 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 رافضينك فعلا موضوعيا هتطلع حاجات تانية في النص كتير، تمن الشبكة ومكان الشقة والوسط وايش جاب رود الفرج للرحاب والرحاب لرود الفرج، وهيخشوا في 100 حاجة. فاذا كان الموضوع من الاول تلكيك يعني انت عارف الاجابة بدل ما اقولها، لكن لو كان الموضوع فعلا هي نقطة صغيرة حاول تقنعهم ان اللقب نفسه هيتغير مع الوقت، لان مفيش حد لغاية لما يموت بيبقى اسمه مندوب مبيعات. هل من الممكن تكون ارادة ربنا ارتباط بشخص لا اشعر بالاعجاب به؟ لا طبعا، ربنا بيسمح ان يكون في نوع من القبول، ومحدش يقدر يجبر اي حد على انه يرتبط بانسان مفيش بينه وبينه الحد الادنى من العاطفة، والحد الادنى من العاطفة هو اسمه القبول وعدم النفور. يعني ما بيبقاش قاعد متضايق بقول امتى اروح، ما تبقيش انت قاعدة متضايقة وتقولي امتى اروح. هل وجود رغبات وصفات لدى الشخص الذي سوف ارتبط به يتعارض مع تقييم ارادة ربنا في ارتباطي؟ لا، من حقك يكون لك تخيل ويكون لك تصور، بس نمرة واحد يكون روحاني، نمرة اتنين يكون واقعي. مدام التصور روحاني في صفات الانسان اللي هترتبط بيه مش ممكن تكون ارادة ربنا ضد ارادتك. لكن لو انت بنت كل يهمك الشكل والطول والمنظر والفلوس والمكان والبتاع، لا طبعا الحقيقة يعني ربنا يقول لك اختاري زي ما انت عايزة وانت حرة مسؤولة عن اختيارك. لكن طبعا لو انت اختياراتك ليها بيز روحي ده لا يتعارض ابدا مع ارادة ربنا، بالعكس ده ربنا عاوزنا احنا كل ما نرتبط ندور على اولاد ربنا وبنات ربنا. ابونا انا نفسي اترهبن جدا واقضي بقية حياتي مع ربنا، لكن ازاي اعرف ان ده طريقي فعلا ام انها حرب؟ مع العلم ان اهلي ليس عندهم مانع، كما اني لي فترة اصلي من اجل ان يرشدني الله، ولكني اشعر انني ما زلت لارى الطريق، واب اعترافي يشجعني على هذه الشهوة قضاء حياتي الباقية مع ربنا. ارجو يا ابي صلي من اجلي وارشدني. غريبا ان اب اعترافك يا بنتي موافق وبيشجعك واهلك مش معترضين والحرب جواكي انت، غريبة. هو عادة اللي بيحصل ايه؟ بيبقى الصوت قوي جوه الانسان، وعادة اهله اللي بيحاربوه او اب اعترافه اللي بيقول له استنى شوية. فانت عندك الناحيتين اللي بتقول استنى شوية او تعترض موافقين، والعكس ان الحرب جواكي انت، معنى كده انك انت لسه مش واثقة او في الطريق. ابحثي نفسك في سؤالين محددين. هل في بعض الاوقات لما بتشوفي بعض الشباب او بعض الزيجات الناجحه او بعض الستات اللي شايله بيبي صغير بتتحرك جواكي رغبه في الارتباط ورغبه ان يكون عندك بيبي؟ لو انت عندك الاحساس ده موجود وقوي او من حين لاخر بيصحى جواكي، ده مؤشر يخليك تقلقي من فكره الرهبه. لكن الحاجات دي لو مش موجوده يتبقى حرب تانية. لو دخلت الدير هنفع في حياة الرهبنة ولا مش هنفع في حياة الرهبنة؟ ودي ليها إجابة، إن كل ما تلاقي وقت تعلني الأول عن إرادتك في الاختبار الطائري ده لرئيسة الدير. وكل ما يكون عندك وقت يوم أو يومين أجازة، والكلام ده برضو للشباب لو الشباب بيعاني من نفس الفكرة، روح أقضيهم في دير وتردد على الدير كتير قوي. ولما تتردد على الدير كتير قوي هتعرف من خلال ترددك ان اذا كانت السكه دي بتاعتك ولا السكه دي مش بتاعتك. يعني ادخل جوه الدير وشوف. وفي حاجه مؤشر ثالث، اهم مؤشر عندي، انت حياتك دلوقتي شكلها ايه وانت حياتك دلوقتي شكلها ايه. اللي بيفكر في الرهبنه يا جماعه، عمر ما الرهبنه تبتدي بالجلابيه اللبن ولا تبتدي بالجلابيه البيضة ولا تبتدي بالجلابيه السوداء. امال تبتدي منين؟ من وانت هنا في العالم. تلاقي نفسك بتحب الناس، مش معقد وعندك انطواء وبتكره الناس، لا انت بتحب الناس بس بتحب ربنا اكتر. تحب كل الناس وتخدمه، بس قعدتك مع ربنا مفيش احلى منها. وبعدين تبتدي تنمو في حب التسبحه وحب التنييم وحب قرايه الانجيل وحب قراءه اقوال الاباء وبستان الرهبان، لدرجه انك تحس ان انا مش قادر اعمل حاجه تاني غير السكه دي، او انت مش قادره تعملي حاجه تاني غير السكه دي. فالرهبنه يا جماعه تبدا في العالم، لان اللي بيخش الرهبنه وما ابتداش الرهبنه في العالم وهو جوه الدير بيتحارب بالعالم، وبيبقى حربه العن بكتير قوي من اللي ما ترهبنش خالص. انا معترض من قول احد الاباء الاساقفه ان الكنيسه لا تسدد ديون التجار او البزنس مين الذين افلسوا او تعرضوا لمشاكل، فما هي اذا امومه وابوه الكنيسه؟ بصوا يا جماعه، اوقات بنلبس حاجه لحاجه تانية. يعني الكنيسه ام حنينه، بس الانسان اللي تاجر بملايين وفضل يخش في مجازفات غير محسوبة، ويمكن ناس كتير قوي حذرته من البورصة وحذرته من التجارة دي وحذرته من السوق دلوقتي مش قابل لاستثمارات جديدة، وأصر انه يعمل مشروع وخسر فيه مئات الألوف، هل ممكن الكنيسة تسدده؟ الحقيقة ما نقدرش. الكنيسة لو فتحت الباب ده، أنا فاكر مرة واحد جه وقعد مني، وأول ما قعد قال لي كلمة يعني مش عاوزكم تبتسموا ولا تضحكوا بس هتضحكوا شكله. قال لي يا ابونا انا معذور في مبلغ صغير قوي. قلت له كام يا حبيبي من عينيا؟ قال لي 3 مليون جنيه. 3 مليون جنيه؟ طب ده انا جايبهم ازاي؟ ده انت مش عاوز قسيس ولا اسقف، ده انت ده البابا ما يقدرش عليهم. 3 مليون جنيه؟ قال لي انا دخلت وكتبت شيكات وكتبت شيكات ودخلت وكتبت شيكات، فاللي حصل بعد كده ان انا ما قدرتش اسدد، وانا على شيكات ممكن تدخلني السجن. ما عرفتش اقول له ايه، بس طبعا الناس ما نقدرش يا بنتي نعمل كده. فالانسان قبل ما يكتب شيك على نفسه او وصل امانه يبقى عارف كده، في وصلات الامانه والشيكات الكنيسه ما بتساعدش خالص خالص، لان لو الكنيسه ساعدت احنا فتحنا الباب لمين؟ اي حد يخش في تجاره ويخسر يقول لك ان شاء الله الكنيسه هتعوضني. احنا مش مبدا تعويضات ولا الكلام ده كله. لكن لو حصلت حاجه تانية برضو يا بنتي، اقول لك حاجه، لما بتحصل حاجه زي كده الكنيسه ما بتسيبش الاسره. يعني ما بتسيبش الاسره فيما يتعلق بالولاد، تعليمهم، لبسهم، خطبتهم، زواجهم، في الحدود اللي المعقوله. يعني مش بابا يبقى بيقضي فترة عقوبة في حتة، واخدين بالكم، وبعدين يقولك اصل احنا مستوانا كده عاوزين فرح بمئة ألف جنيه. لا، الكنيسة برضو مش هتعمل كده، يعني برضو نكون معقولين. لكن الكنيسة ما بتسيبش الحالات اللي بالشكل ده، لكن ما تقدرش تدفع ديون ولا شيكات ولا وصلات امانة، لان وصلات امانة، لان المبدأ نفسه عبارة عن ملايين الملايين، ما نقدرش. سلام يا أبي، أنا بصراحة بتحارب كتير قوي بالخطية ومش عارف أتخلص منها، وبعترف كتير، وبقالي فترة كبيرة مواظب على الاعتراف ومواظب على الاجتماعات، ده حتى أنا بعمل مستحيل علشان أتخلص منها نهائيا. ومش عارف، أنا تقريبا بصلي كل يوم وبحضر اجتماع كل يوم ما عدا السبت والحد، وكمان شغال، وكمان نزلت خدمة الأسبوع اللي فات، وبحب ربنا وماشي معاه معظم أيام الأسبوع، بس لازم أقع في الخطية دي مرة كل أسبوع. ما تقولش بس لازم، ما تقولش لازم، قول بيحصل إن أنا بقع مرة كل أسبوع، لأن كلمة لازم يعني معناها إنك أنت مستمر تقع. لا، أنا مش بحب الخطية دي خالص، يمكن كنت بحبها قبل ما انتظر في الاجتماعات والاعتراف، وكنت بسمع تعبيها، بس دلوقتي بقيت بهرب منها، بس أنا ضعيف قوي على الخطية دي، مش قادر أشعر بفرحة الانتصار، دايما بقع فيها بمجرد ما أفكر فيها، حتى لو صليت أو قريت في الإنجيل، هو كاتب صفحتين مش هقرأ صفحتين، لكن تقريبا هي دي المشكلة كلها. اولا في حاجات ايجابيه في اللي انت كاتبه يا حبيبي، الحاجات الايجابيه اللي انت كاتبها انك بتحب ربنا، انك كنت بتقع في الخطيه دي كل يوم وبقيت بتقع فيها كل اسبوع، يعني في نمو وجهاد. بص يا حبيبي، الفرق بين الشيطان وربنا كبير قوي، ربنا بيشجع التوبه والشيطان يستنى السقطه واللقطه عشان يكسر فيك مفاعيل التوبه. فلو انا مثلا بشتم 100 شتيمه في اليوم وابتديت اتوب، انا دايما عندكم المثل ده، طبعا اللي بيشتم بقاله سنين طويله مش سهل يمنع شتيمه، ففرضا تاني يوم انا كنت بشتم 100 وجهدت قوي ومسكت نفسي قوي، ففي تاني يوم شتمت 10 مرات، الشيطان يقول لك ايه؟ مفيش فايده فيك، انت امبارح وعدت ربنا انك ما تشتمش، شتمت ولا ما شتمتش؟ شتمت ولا ما شتمتش؟ ابقى قابلني لو بطلتها. الربنا والروح القدس يعملوا حاجة تانية، لك برافو، انت بطلت 90 شتيمة وفضل لك 10، ومدام قدرت تبطل 90 بقوة المسيح وبشوية جهاد منك هتقدر تمتنع عن 10 الباقيين. فخلي دايما صوت ربنا جواك يقومك. طيب تعمل ايه؟ كل يوم تشتكي ربنا. ومشكلة الخطايا دي، انا افترض انها يعني انا فهمت كده انها ممكن تكون خطية من خطايا النجاسة او الخطايا الجسدية، اللي انا اقوله لك حاجة بسيطة قوي، ما تنكسفش انك وانت بتصلي تقولها بالاسم قدام ربنا، تقول له الخطية دي كسراني ومضايقاني وزلاني وحسساني بصغر نفسي، من فضلك يا رب سامحني، انا بحبك وعاوز اخدمك وعاوز ابقى بلا خطيه عشان ارضي اسمك القدوس، لكن معلش انا مش بدي لنفسي عذر، لكن بقول لك اذا انت ما جيتش وساعدتني انا مش هعرف ابطلها. واتكلم مع ربنا كل يوم بمحبه بموده، حتى لما تنكسر ادخل بانصحاق كده، اعمل مطانيه وتقول له لك وحدك اخطات والشر قدامك صنعت، بس كمل بقيه المزمور بيقول ايه؟ تغسلني فابيض اكثر من الثلج، تسمعني سرورا فتبتهج عظام المنسحقه. انا محتاج بقى تسمعني او تسمعني صوتك فتبتهج عظام المنسحقه. الانسحاق يا جماعه والتذلل امام الله وعدم فقد الرجاء والفرح بعمل نعمه المسيح في حياتك هيوزنك، هيوزنك. لا عاوزين ناس يأسة ولا عاوزين ناس بتقول انا كنت وبطلت. احنا غلابه قوي، اي حد فينا ممكن يقع في اي خطيه في الدنيا، اوعى تفقد رجائك. الروح بتاعت الجواب عجباني، بس مش عاجبني فيها تون الياس، انا عاجبني فيها تون التوبه، لكن تون الياس ده مرفوض عندنا. شد حيلك وربنا هيكمل وينصرك بنعمته، امين.